بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي هذه الليلة لعلنا نتكلم بتيسير الله سبحانه وتعالى عن مسألة عظيمة، ومسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، وخصوصا في هذا الزمان. وهي تحتاج إلى وقفات كثيرة. وفي الحقيقة أن هذه المسألة لا يكفي الحديث عنها في مثل هذا المجلس، ولكن أردت هنا أن أورد شيئا من الإشارات حول هذه المسألة العظيمة، والتي قل من يلتفت إليها، فكان ذلك أثرا أو في ذلك أثرا على فساد كثير من القلوب، فأتبع ذلك فساد كثير من الجوارح. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتولى السرائر. هذه المسألة هي مسألة الخشوع لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أنني في بداية هذه الكلمات أود أن أشير إلى أن ما سيقال في هذه الليلة حول هذه المسألة هو أمر عظيم يحتاجه حتى المتحدث معكم، وقل من ينتبه إلى أن قائل مثل هذه الكلمات ومن أول الناس حاجة إلى أن يصلح حاله ويصلح مقاله، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإنني أرجو بهذه الكلمات أن يصلح الله سبحانه وتعالى بها حالي ومقالي وعملي، وأن يصلح بها حال إخواني ومن يستمع إلى هذه الكلمة، لعل في ذلك يكون صلاح النفس وصلاح العمل وصلاح الذرية وصلاح الزوجات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من وراء القصد. وأول ما نستفتح الحديث عنه في هذه المسألة العظيمة هو في تعريف الخشوع، وما هو الخشوع؟ أقول الخشوع هو الخضوع، الخشوع في اللغة هو الخضوع، فيقال خشع فلان إذا خضع، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأما مرادنا من الخشوع في هذه المحاضرة ليس هو ما يتبادر إلى كثير من الأذهان من أن الخشوع محصور في قيام العبد بين يدي ربه في صلاته، بل المسألة أعظم من ذلك. المسألة هي الخشوع لله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والخشوع الذي يحصل للعبد في الصلاة لا يكون إلا بعد خشوعه لله سبحانه وتعالى. فإن الخشوع لله سبحانه هو خضوع القلب لله سبحانه ولينه وانكساره لله تبارك وتعالى. هو خضوع القلب لله سبحانه ولينه وانكساره لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يوضح ذلك ويبينه أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده عبوديتين: عبودية الجوارح وعبودية القلوب. ولا تتحصل حقيقة العبودية للجوارح إلا بحصول العبودية الحقيقية للقلب. ولكن أكثر الخلق والناس هم مشتغلون، وأعني بذلك الناس الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أعني عموم الناس، هم مشتغلون بالعبودية الظاهرة، عبودية الجوار، دون اشتغالهم بعبودية القلوب، وهي أعظم من عبودية الجوارح. ولذلك ترى من الخلق من يشتغل بالصلاة ولا يظهر الخضوع على وجهه ولا على جوارحه، وترى منهم من يشتغل بالصيام ولا ترى له أثرا في الخضوع لله تعالى. وترى منهم من يشتغل بالذكر وليس له أثر على خضوعه في جوارحه، ومنهم من يشتغل بطلب العلم وتعليمه وتحصيله ولا ترى عليه أثر الخشية والخضوع لمولاه سبحانه وتعالى. والناس متشعبون متفرقون، مشتغلون عما يصلح قلوبهم وعن حقيقة ما يقربهم إلى مولاهم. ولذلك كان اشتغال المتقربين إلى الله بإصلاح ظاهرهم سببا في أن يحول ذلك بينهم وبين أن يستجيبوا لنداء ربهم سبحانه وتعالى، ويصدق ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة يظهر خشوعهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى في وجوههم وفي جوارحهم، ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن قيس بن عباد أنه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع الحديث، وذلك الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. وقال مجاهد: عليه رحمة الله تعالى. كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: أما والله ما هو بالسعي بالأقدام. وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع. وأنت يا عبد الله، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وأنت يا عبد الله، إذا علمت أنك مطلوب من ربك في قلبك وفي جوارحك، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. اعتني بقلبك، أشد من عنايتك بجوارحك، فإن القلب ملك والجوارح رعيته، ولا يكون صلاح أو يكون بالأحرى صلاح الرعية يكون في صلاح الراعي، ويكون صلاح الرعية في صلاح الراعي. وإياك ممن أن تكون ممن جعل همه صلاح ظاهره دون التفاته إلى باطنه، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يسمي ذلك خشوع النفاق. وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عنه أنه كان يقول: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: يا أبا الدرداء، وما خشوع النفاق؟ قال: ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. قال الألباني: حسن صحيح. وأخرج الترمذي وغيره عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال له: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. حسنه الترمذي وصححه الألباني. ومما يجدر أن يذكر في هذا المقام أن يقال إن من يعتني بخشوع جوارحه دون خشوع قلبه ففيه شبه من الخوارج الذين كانوا يكثرون من الصلاة والذكر ولكن لم تكن قلوبهم إلا قاسية لا رقة فيها وهذا النوع من الخشوع أشبه ما يكون بحركات العابثين كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في بدائع الفوائد قال وهل الأعمال الخالية من عمل القلب وهل الأعمال الخالية من عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلى أن قال رحمه الله والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا وقدموا قلوبهم في الخدمة وجعلوا الأعضاء تبعا لها فأقاموا الملك وجنوده يعني القلب والجوارح فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود وهذا هو حقيقة العبودية ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب أن هذا هو مقصود الرب تعالى ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعالى بإرساله رسله وإنزاله كتبه وشرعه شرائعه فدعوى المدعي أن المقصود من هذه العبودية حاصل وإن لم يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوى وأفسدها انتهى كلامه رحمه الله المسألة التي تلي هذه المسألة أن تعلم وفقني الله وإياك أن صلاح القلب فيه صلاح الجوارح كما صح بذلك الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وفي ذلك قول الحق تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومعلوم أن أصل الهداية هو ما يحصل للقلب من الخضوع لباريه ومولاه والانقياد لطاعته فيتحصل من ذلك هداية الجوارح إلى ما يحبه ربها ويرضاه وأيضا يكون في مقابل ذلك معرفة أن الضلال والغي حاصل للعبد بسبب ضلال قلبه عن الخشوع والخضوع لمولاه سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. فتذكر وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك أن تحرص على صلاح القلب، لأن فيه صلاح الجوارح، ولا تظنن أن العكس يكون، فإن كثرة العبادة لا تصلح القلب، ولكن صلاح القلب يصلح العبادة. والعبادة موقوفة في قبولها وصحتها على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة التي تلي هذه المسألة: اعلم وفقني الله وإياك أن أعظم العقوبات هي قسوة القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى، وذلك كما ذكرنا أن القلب هو بمثابة الملك، والجوارح بمثابة الرعية. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أقول كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وهل يكون أشد على العبد من أن يبتلى من باريه ومولاه بقسوة القلب فلا يلين لذكر الله ولا يخضع لمولاه ويثنى القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا يخشع القلب ولا يخضع لله سبحانه وتعالى؟ فأي قسوة أشد من ذلك؟ وأي عقوبة أشد من ذلك؟ وإنما كان الهم إما أن ينصرف العبد إلى صلاح دنياه، أو إن ارتقى حاله فكان خيرا من الأول، فإنما يبحث عن صلاح ظاهره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مقرعا ومنبها ومذكرا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففتش في قلبك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وإياك أن تغتر بكثرة العمل، فإن العمل مرهون قبوله على صلاح القلب، وإياك أن تأتي يوم القيامة إلى ربك وقد أكثرت من الحسنات فيما يبدو لك ويظهر، فلا تجد ذلك إلا هباء منثورا. المسألة التي تلي هذه المسألة: اعلم وفقك الله أن القلوب ثلاثة. الأول القلب السليم، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه، وهو الذي خلصت عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم القلوب وأعلاها، وهو الذي جاء في قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شركة، بل خلص لمولاه وباريه عز وجل، فكانت إنابته لربه وخشيته لربه وكان خضوعه لربه وكان توكله على باريه انشغل بحب ربه سبحانه عن حب الخلق وبإيثار ما يحبه الله على ما تحبه الأنفس وعلى محبة الزوجات والأبناء والأقارب. هذا هو القلب السليم. وأما القلب الثاني فهو القلب الميت، وهو القلب الذي لا يعرف ربه ولا يطيع أمره ولا يترك نهيه. وهو الذي انصرف عن مولاه إلى غيره، هو الذي انصرف عن الخالق إلى المخلوق، إما بانصرافه لغيره سبحانه وتعالى تعبدا وتذللا، أو بانصرافه لغير الله سبحانه وتعالى محبة وإجلالا، وإما بانصرافه للدنيا فيقدم شهواته ورغباته على مراضي ربه سبحانه وتعالى. وأما القلب الثالث فهو القلب الذي به حياة ولكن به علة وبه مرض، والقلب الذي به حياة ولكن أيضا به مرض، فهذا القلب له مادتان تمدانه، مادة الحياة ومادة المرض، والمقصود أن هذا القلب له مصدران يرد عليه منه ماء، إما ما يكون فيه صلاحه وإما ما يكون فيه مرضه، فإما أن ينقلب إلى قلب سليم وإما أن ينقلب إلى قلب ميت، وإما أن يبقى بين هذا وذاك، فأي المصدرين والمادتين غلبت على الأخرى فإنه يميل إليها. ومصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هذا القلب الذي ذكرناه به حياة وبه مرض. قال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، هذا القلب الميت. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وهذا هو القلب الحي السليم، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله أن هذه القلوب الثلاث هي أو في معرفة أحوالها، في معرفة أحوال هذه القلوب الثلاث يظهر لك أن هذه القلوب تنقلب أو تتقلب بين هذه الأحوال الثلاث بما يكون فيها من الخضوع والإجلال لمولاها سبحانه، فعظم العبودية يكون مع عظم المحبة والتعظيم. ولذلك كان يقول أهل العلم أن العبودية لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. ويعبر عن ذلك بعض أهل العلم بقولهم: المحبة والتعظيم. ويعبر عن ذلك بعض أهل العلم بقولهم: المحبة والذل. فظهر من ذلك أن العبد إذا أراد أن يكمل العبودية لربه سبحانه فعليه أن يعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى هي رأس الأمر، وأن الخضوع لله سبحانه وتعالى هو ما يكمل ذلك ويصلحه، ومدار التوحيد لله سبحانه وتعالى على هذه المسائل وهي المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك انتفت العبودية. ولذلك يعرف أهل العلم العبادة بأنها الخضوع والذل مع كمال المحبة. وفائدة ذلك أيضا أن تعلم فائدة معرفة أحوال القلوب أن تعلم أن هذه القلوب الثلاث معرضة للفتن، ولكن كل قلب منها يصد من الفتن بقدر كمال سلامته أو نقصها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أخرجه مسلم. ولعلنا نعرج الآن على ذكر ما يكون فيه فساد القلب وانتفاء الخضوع لله سبحانه وتعالى منه بسببه. وذلك في أمور نجملها فيما يلي: الأول قلة العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وذلك أن العبد إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كان ذلك دافعا له بأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى تلك الأسماء والصفات. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق توجه إلى ربه سبحانه بطلب الرزق والعبودية، وإذا علم أن ربه سبحانه وتعالى سميع توجه إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الضر واستجلاب النفع، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى بصير ترفعت نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى عن الوقوع فيما حرمه سبحانه، لأن الله سبحانه مطلع عليه فيستحي من نظر الله. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى رقيب فإنه يحاسب نفسه في كثرة العبادة أو قلتها، وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور أصلح نيته. أصلح نيته. أقول: وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما تخفي الصدور ويعلم خائنة الأعين سبحانه، فإن ذلك يدعوه إلى أن يصلح نيته وأن يراقب ربه سبحانه فيخرج من قلبه العجب والرياء والتسميع ومحبة الظهور ومحبة الذكر ومحبة الشهرة وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه استنزل النصر من ربه سبحانه وعلم أن كل من هو في هذه في 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 على هذا الكون أو في هذا الكون ليس بناصر له ما لم يستجلب نصر ربه سبحانه وما لم يكن له نصر وعون وتسديد من ربه، ومثل ذلك طالب العلم إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى عليم وأن العلم إنما يكون وأن ما يتعلمه من العلم إنما هو شيء من علم الله سبحانه وتعالى خضع لله وعلم أن ما في صدره هو مما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، فإن فيه أو في صدره مما هو علم الله، فيحرص على أن يصون علم الله سبحانه وتعالى على أن يرائي فيه وأن يحب التسميع فيه والذكرى والشهرة، وثاني تلك الأسباب التي يكون بها فساد القلب وبعده عن مولاه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن كلا النوعين من الحجب ومما يبعد عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، نقول إن السبب الثاني من الأسباب التي تكون سببا في فساد القلب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بنوعيه الأكبر والأصغر، فإن القلب إذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى حجب عن النور الذي يلقيه سبحانه وتعالى عليه وعن الهداية إليه وإلى سبيله، فكان موثرا لرغبة غير الله وكان موثرا لما يكون فيه إرادة من صرف له أو من صرف له هذا القلب، سواء كان ذلك في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر، وأيضا من الأسباب التي يحجب بها القلب والتي يكون فيها فساده البدع، فإن المبتدع ناصب لنفسه في مقام التشريع، وذلك يكون فيه منازعة لله سبحانه وتعالى ولمرضاته ولما يحبه سبحانه، فيوكل المبتدع إلى بدعته وإلى ما افتراه على ربه سبحانه. ومن الأسباب التي يكون فيها فساد القلب وبعده عن ربه، المعاصي، وأعظمها الكبائر، وهي تختلف بحسب حال من ارتكبها. وهي مما يحجب عن الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها سبب لفساد القلوب. وأيضا من الأسباب التي يكون فيها فساد القلب التوسع في المباحات، وهذا أيضا من الأسباب التي غرق فيها كثير من الناس في مثل هذا الزمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأهل الترف هم من أكثر الناس معصية لله سبحانه وبعدا عنه، فهم منشغلون فيما يصلح ظاهرهم وفيما يحبونه، ويعني بظاهرهم ظاهر الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهذا هو مبلغ علمهم. وأما السبب الذي يلي هذا السبب هو الغفلة عن الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وهي التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك في مثل هذا الزمان. وأقول: إذا علمت يا عبد الله هذه الأحوال أو هذه الأسباب التي تبعدك عن مولاك سبحانه وتعالى، فبادر إلى إصلاح قلبك قبل فوات الأوان. وكما يقال: أسباب قسوة القلوب ستة. أيضا هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر. وهي الإكثار من ثلاث والتقليل من ثلاث. الإكثار من ثلاث والتقليل من ثلاث. فهي فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام. فهي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام. وأيضا التخليل من ثلاث، وهي قلة ذكر الموت وقلة تذكر الآخرة وقلة تدبر القرآن. وأما سبل إصلاح القلب فأول ذلك التفكر في الغاية التي خلق لها العبد، وأن يعلم أنه لم يخلق عبثا في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومما يصلح القلب ويورثه خضوعا وخشوعا لله التفكر في أسماء الله وصفاته بعد تعلمها، وليس التفكر في ذاته سبحانه. وأعني بذلك أن يستشعر العبد معاني الأسماء والصفات، وأن يتعلمها، وأن يعمل بمقتضاها. فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، ولا شك أن أشرف المعلومات هو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد يشرف مقداره بقدر العلم الذي يعلمه، فالذي يكون عالما بالطب يشرف عند الناس في هذا الباب لما له من علم بالطب، ومن يشرف في علم الحدادة فيكون كذلك، ومن يشرف في علم النحو والحساب فكذلك، ومن يشرف في علم أسماء الله تعالى وصفاته فإنه يشرف بذلك. والناس كما ذكرت متفرقون في ذلك، كل بحسبه. وأيضا مما يصلح القلب ويورثه خضوعا لله سبحانه وتعالى أن يكثر العبد من التفكر في القرآن والتدبر فيه، فإن هذا الكتاب قد حوى علما تحتاجه هذه القلوب، ولا تصلح إلا بالاهتداء بهذا الكتاب. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه الآية، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى أن الهدى والنور يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يصلح القلب ويدنيه إلى ربه سبحانه وتعالى التفكر في أن العبد مرتهن بعمله الذي لا يصلح إلا بصلاح القلب، فيحاول أن ينقي قلبه من أدران الشرك وأدران البدعة وأدران المعصية، فإن كل ذلك يورث العبد يورث القلب غشاوة أو يجعل عليه غشاوة حتى يحجب عن ربه سبحانه وتعالى. وذلك كما ذكرنا من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد في هذه الدنيا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وإصلاحك لقلبك بالتفقه في أعمال القلوب معين على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومما يصلح القلب ويورثه قربا من مولاه سبحانه وتعالى التفكر في الموت، وأن تتذكر يا عبد الله أن هذه الحياة إنما هي ممر وليست مستقر، وأنك خارج من هذه الدنيا لا محالة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن تتذكر أن الموت لا بد وأن تكون من أهله في يوم، وأنك لا بد وأن تؤخذ وتحمل على الأكتاف
ويهال عليك التراب، فإما أن تكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومما يورث القلب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويورثه قربا من مولاه سبحانه وتعالى التقليل من الدنيا، وذلك تستطيع أن تستعين به أو فيه بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خير بين الدنيا والخلود فيها وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. والذي خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه كان يمر الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين متتابعين، ولا يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من المال ما يأكل به حتى اللحم إلا ما يؤتى له به، كما أخبرت عائشة. وكما قال أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط. يقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط، وكم اليوم نأكل نحن الأنواع وأصناف الطعام الكثير الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا آكل متكئا، آكل كما يأكل العبد. وكان أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام نوم القيلولة، كمثل راكب قال تحت شجرة أو في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولعلنا قد تجاوزنا الوقت المتاح لهذه المحاضرة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيما قلناه النفع وليجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب فيه الخير والبركة والنفع، إنه ولي ذلك. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة، طيب لعلك تعرض الأسئلة على الغرفة الأخرى، بارك الله فيك. طيب أبا عبد الودود، فالأسئلة بارك الله فيك. هذا أخ من أمريكا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أجعل الأولاد يخشعون في الصلاة ويخشعون لتلاوة القرآن؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك أخي خير الجزاء. أقول بارك الله فيك، أما شأن الصلاة فشأنها عظيم، وأول ما يكون ذلك بإصلاح القلوب قبل إصلاح الجوارح، هذا أولا. الثاني أن يعلم العبد، أنا أعمم الخطاب لأننا جميعنا في حاجة إلى الخشوع في الصلاة، أن يستشعر العبد أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أيضا مما يقال على اختصار في ذلك معرفة معاني الكلمات أو تفسير القرآن، معاني كلمات القرآن، فعليك تعلمه ابنك تعلمه سورة الفاتحة وما معنى الكلمات التي فيها وما تضمنته من المعاني العظام. وأيضا استشعار أن الصلاة هي أعظم العبادات بعد التوحيد، وأيضا تذكر أن كل عبادة يتعبدها العبد هي توحيد لله سبحانه وتعالى، فيجتهد الإنسان في إصلاح التوحيد وإصلاح الإخلاص. وأيضا مما يعين على ذلك السكينة قبل الدخول في الصلاة، فرجاء في قول الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن تعالوا وأنتم عليكم السكينة والوقار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأمور التي يعني يصعب حصرها في هذا المقام، الله أعلم. الأخ من المغرب يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب، أي في رقة القلوب؟
والله أنا أنصح أولا بكتب السلف بالزهد، فهنالك الزهد للإمام أحمد، هنالك الزهد لوكيع، وهنالك الزهد لأبي داود، هنالك الزهد للطبراني، هنالك الزهد لأسد بن موسى وغير من أهل العلم، ابن المبارك، وأظن أبو حاتم أيضا له فيما أذكر، يعني كثير من أهل العلم لهم في باب الزهد. وأيضا من الكتب التي أنصح بها وهي من أعظم الكتب كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم. فابن القيم له في مجموع الفتاوى يعني تم يعني عنوان له التصوف، العنوان، ولكن ليس هو التصوف المقصود الآن، ليس هذا هو التصوف المقصود، لكن عنوان المجلد مكتوب عليه التصوف في مجموع الفتاوى. وابن القيم من أعظم كتبه مدارج السالكين الذي اعتنى فيه بهذا الباب، وكذلك كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، وهنالك كتاب مجموع لكلام ابن القيم، وإن كنت لا أعرف جامعه لكن هو كله كلام ابن القيم، كلام ابن القيم كل الكتاب كلام ابن القيم، اسمه المجموع القيم من كلام ابن القيم، كتاب طيب إن شاء الله ونفيس، أنصح بالرجوع إليه. طيب، هذا أخ من أمريكا يقول السلام عليكم، أو هذا أجبنا عنه. طيب، هذا من الجزائر يقول السلام عليكم، هل يجوز للمديون أن يتصدق؟ نقول هذا السؤال لابد فيه من التفصيل. المديون إما أن يكون الدين حالا وإما أن يكون الدين لم يأتي وقته بعد، يعني السداد، وقت السداد. فإن كان الدين حالا فإما أن يكون الذي سوف يتصدق به إما أن يكون مما يضر بجمع المال، وإما أن يكون مما لا يضر بجمع المال لأجل السداد. فإن كان الذي سوف يتصدق به يضر بجمع المال لأجل السداد فلا يجوز الصدقة، وإن كان لا يضر، فمثلا إنسان يتصدق بريال أو درهم واحد وهو مدين مثلا بمئة ألف، فمثل هذا التصدق غالبا ما يضر، أو عشرة أو خمسة أو نحو ذلك، ما يضر بجمع المال غالبا. لكن كان يضر هو يعلم بحاله، هذا يختلف بحسب حال الإنسان، فنقول له لا انتظر، أو لا 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 تتصدق إن شاء الله، لك الأجر في ذلك إن شاء الله، لك أجر النية. طيب، هذا أيضا من الجزائر يقول كيف نتعامل مع من يخالف أهل البدع ثم إذا أنكر عليه بقول يقول أنا أعلم أنهم على خطأ، ويقول أعلم أنهم على خطأ. فنقول بارك الله فيك، التعامل مع من يخالط أهل البدع أننا ننظر في حاله وأسباب مخالطته لهم، فإن الأصل هو حرمة مخالطة أهل البدع كما نص على ذلك أهل العلم في كتب العقيدة، كما نص على ذلك أهل العلم في كتب العقيدة. ونقول إن هذا الرجل إما أن يخالط أهل البدع وهو على علم، ويكون وتكون المخالطة، والأولى أن لا نقول مخالطة بل نقول ذهابه إليهم ورجوعه، ولا تكون مخالطة، لأن المخالطة هذه مشكلة، المخالطة مشكلة. نقول إنسان صاحب علم فيذهب إليه لأجل النصيحة والدعوة، هذا لا بأس به، بل يشد على عضده ويعان. لكن
إن كان يخالط أهل البدع ويستأنس بهم فهذا ينبه ويذكر ويحذر، لا أقول يحذر منها، أقول يحذر وينبه. فإن كان مصرا على ذلك فهذا كما نص أهل العلم فهذا يلحق بهم، فهذا يلحق بهم، لأن المصر على مخالطة أهل البدع وهو يعلم أنهم أهل بدع فهذا يلحق بأهل البدع، كما جعل الإمام أحمد أنه قال أو قيل له فلان قال من هم بطانته، قال أهل القدر، قال إذن هو قدري. لكن نقول، وأنا دائما أحب التنبيه على هذه المسألة يا إخوة، لا تستعجلوا في هذا الباب، لا تستعجلوا في هذا الباب، ولا يقول الإنسان نصحته مرة ومرتين ولم يتعب ويتذكر. ودائما أمثل ببعض المشايخ الموجودين، كم منهم الذي صبر على بعض أهل البدع السنين، بعضهم 8 و9 و10 سنين ثم بعد ذلك حذر منهم. ونحن لا نقول الإنسان يعني يشترط أن ينتظر هذه المدة، لكن المقصود ليس هو الهجر، ولكن المقصود هو الإصلاح. فمتى ما رأيت في أخيك أنه إن شاء الله يقبل النصيحة فلا تستعجل، بل عليك بالنصح والتذكير. لكن الذي يعاند هذا معاند، فلا سبيل لك إليه، فلعلك تخوفه بالله، تذكره بالله سبحانه وتعالى، تأتي له بكلام أهل العلم بنصوص العلماء في هذا الباب، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير. طيب، هذا أخ يقول، أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ المال لتحفيظ القرآن وما يتعلق بالعقيدة للأطفال، وذلك لدفع راتب شهري للمعلمين، وبارك الله فيكم؟ مسألة أخذ المال على أو أخذ الأجرة على تعليم العبادة أو تعليم القرآن، وعموما الأجرة على العبادة وأخذ المال على العبادة، فهذا إما أن يكون يعني جمعا بين الأدلة، إما أن يكون بطلب من المعلم، وإما أن يكون بلا طلب، إما أن يكون بطلب وإما أن يكون بلا طلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يجوز له الأخذ، ولكن لا يشترط، لا يشترط. وإن كان يسكن على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، حين رقى ذلك الرجل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لأحد الصحابة وأظنه البراء، حين أهدي قوسا لقاء تعليم القرآن مقابل تعليم القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قوس من نار. وإنما قلنا بهذا الجمع لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له أو مستشرف له فخذه، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك خلاف؟ يقول هل هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الحكم على الكافر المعين بالخلود في النار بعد موته؟ معناه هل لنا أن نعين أو نطلق القول؟ بارك الله فيكم. نقول قد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مر بقبر كافر فليبشره بالنار. أيما، وهذه من صيغ التعميم، أيما رجل مر بقبر كافر، ورجل هنا جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم، مر بقبر كافر وهذا مفرد مضاف فيفيد العموم، فكل من مر بقبر كافر فليبشره بالنار. هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أشتغل مصمم مواقع إنترنت، وأشتغل حاليا في موقع لإشهار المراكز والأحداث كذا الإسلامية في أوروبا، وقد يعلن فيه لبعض المواقع المبتدعة أو إعلانات لمظاهرات، مثلا مع العلم أنني لا أشتغل حاليا في هذا القسم، فهل أكمل عقدي معه؟ وهو عقد أخلاقي من حيث أنني لا أخرج من العمل حتى وهيئ من يخلفني في الشركة. أخلاقي أو أخلاقي، عموما أقول بارك الله فيك، إذا كان في عملك هذا نصرة للبدع وإعانة عليه فلا يجوز لك العمل، لا يجوز لك العمل. إن كنت تعمل في هذه المواقع وأنت تعين على إشهار البدع فلا يجوز، خصوصا في مثل المظاهرات ومثل هذه الأمور التي يعني فيها سفك للدماء. فكل من أعان على سفك الدماء فهو مشارك في سفك الدماء، هذا أمر. الأمر الآخر بارك الله فيك، إذا كنت لا تستطيع الخروج من الشركة هذه يعني ترتب عليك أمور، فلعلك إن شاء الله تستطيع قدر المستطاع أن يعني توضح لهم الأمر. ليس يعني قد يصعب عليك أن توضح لهم يعني أن هذا من البدع وأن هذا من المحرمات، لكن أقصد وأعني بذلك توضح لهم عدم استطاعتك في إكمال هذا العمل، وأنك لا تستطيع أن تكمل العمل هذا معهم لأجل يعني ظروف خاصة بك أو نحو ذلك. فلعلهم إن شاء الله يعني يعفونك إن شاء الله من هذا العمل. الأخ من اليمن يقول: كثرة العبادة لا تصلح القلب، هل معنى ذلك أن كثرة القيام وقراءة القرآن والذكر والصيام وغيرها من العبادات التي تقرب إلى الله لا تصلح القلب؟ وكيف ينصلح القلب؟ وكيف يحفظ المسلم قلبه من التقلب في زمن الفتن؟ وجزاكم الله خيرا. نحن بينا إيش المراد من ذلك، أن كثرة العبادة ليست هي التي تصلح القلب، ولكن صلاح القلب هو الذي يصلح العبادة. فليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينشغل بالإكثار من العبادة، لا، لكن العبادة التي تعين على صلاح القلب هي العبادة المبنية على صلاح القلب، فإن العبادة المبنية على صلاح القلب تزيد في صلاح القلب، تزيد في صلاح القلب. فمثلا الإنسان إذا أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى في الصلاة مثلا، وأتى بالصلاة بخشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها، فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى على أداء عبادات أخرى بمثل هذا الخشوع والخضوع والصلاح، صلاح القلب. ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وغير ذلك من الآيات التي دلت على هذا المعنى. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرر الأطباء إجراء عملية في العينين لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطين، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تنخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من متوفى إلى العين المصابة بالمرض. فهذا يجوز من الناحية الشرعية، أفيدوني سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك وأن يرزقك الصحة والعافية. بخصوص إجراء العملية في نقل الأعضاء، نقول بارك الله فيك، الذي يظهر والله أعلم المسألة خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأن الحال يختلف بين أن تكون هذا العضو المنقول غير موجود ثم يتم أخذه من شخص سليم، وبين أن يكون هذا العضو الذي سوف ينقل موجود أصلا وقد تم أخذه وانتهى الأمر ومأخوذ. فنرجو إن شاء الله لا يكون في ذلك بأس، ولعلك إن شاء الله تراجع في ذلك كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فإنني أذكر الآن الذي يحضرني أنه يجيز ذلك. طيب، على أخ إسبانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جاء إلى أسماعنا أن بعض الشيوخ عملوا بحثا عن اسم الزهراء، فتبين لهم أنه اسم لا وجود له في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الشيعة، فسؤالنا: هل صحيح ما ذكرناه؟ وما حكم التي تسمى بالزهراء أو فاطمة الزهراء؟ هل تغيره أم ماذا؟ وبارك الله فيك. يعني هو عموما أنا ليس لي بحث في المسألة، لكن انتبه ذلك، فلا لا يفيد أن الإنسان لا يجوز له التسمي بهذا الاسم، لكن عموما مخالفة أهل البدع في جميع الشؤون مطلوب، مخالفة أهل البدع وأهل الضلال في جميع الشؤون مطلوب. فالإنسان يعني هو المقصود فيما يخالف الشرع، فالإنسان يحاول الابتعاد عن أهل البدع بقدر المستطاع، فإن المشابهة الظاهرة تورث المشابهة الباطنة، وهذا مجرد، حتى أنك تجد الرجل إذا لبس اللباس الغربي، مجرد لبسه للباس الغربي فتجد يتكلم اللهجة الغربية ويستعمل بعض المصطلحات الغربية ويتصرف ببعض التصرفات التي ليست معروفة عن أهل الإسلام الله أعلم. لهذا نقول لو كانت شيخنا، لو كانت طالبة تكثر من المشاركات في المدارسات، طيب هذا يتعلق بالمدارسات الموجودة في الشبكة، فأن هذا يفسد أو يدخل في نية العمل فيفسدها؟ لا، إن شاء الله ما يفسدها إن شاء الله. يعني المقصود هي تقول لو أن يعني حتى يرى الشيخ أنها نشيطة في المدارسات عن طريق طبعا الكتابة، المقصود الكتابة، فنقول نرجو إن شاء الله أن لا يكون ذلك في يعني فيه فساد للنية، لأن الإنسان يعني لا يكون أولا المقصود هو هذا فقط، إن كان هذا هو فقط الإنسان أن يذكر فهذا لا شك أن فيه فساد للنية، لكن إن كان الإنسان أن يريد أن يظهر نفسه لأجل أن يعتنى به، لأجل أن يعني يحرص عليه يعان على الطلب، فهذا إن شاء الله ما فيه ليس فيه بأس إن شاء الله، لكن ما يكون المقصد أن يذكر ونحو ذلك. أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا: لقد ذكرتم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لأهل العلم فيها قولان، هل القولان هما كفر أصغر وكفر أكبر؟ لا، أنا ما قصدت هذا، والأخ يعني ما جاء في شرح نواقض الإسلام. نقول لهم قولان في ذلك، هي وأنا ما فصلت، والحقيقة هذا الخطأ مني، وكان ينبغي أن أفصل ما هو المقصود بالقولين لأهل العلم. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول هو القول الذي اشتهر عن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى، وأن الإنسان إما أن يحكم بمسائل قليلة أو مسائل كثيرة، فمن يحكم في مسائل كثيرة يحكم عليه بالخروج، ومن لم يحكم في مسائل مسألة ومسألتين وثلاث فهذا لا يحكم عليه. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يكفر حتى يستحل أو يجحد أو يقول إن حكمي أفضل من حكم الله أو هو مساو لحكم الله. وهذا القول الذي عليه عامة المشايخ شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني، بل حدثنا بعض مشايخنا يقول كنت جالس مع شيخ ابن باز على يعني في 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 على 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 الغداء، قال فسألته عن قول الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه المسألة، فقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى قال كل قول في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والشيخ محمد بن إبراهيم ليس نبيا عليه رحمة الله تعالى هكذا قال. طيب هذا أخ من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم بارك الله فيك، أيضا عدنا يا أبا عبد الودود لا تنقل هذه العبارة، لا تنقل هذه العبارة يا إخوة. أنا أذكر دائما لا تقل نفعني الله بعلمك ولا تقل نفعني الله بكذا، قل يا أخي بارك الله فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بالكتاب والسنة، نسأل الله أن ينفعني بالكتاب والسنة أو نحو ذلك من العبارات. طيب رجل يعمل بالقول بقبض اليدين بعد الرفع من الركوع ويضع الركبتين قبل اليدين للسجود، ومسافر إلى بلد لا يعملون بهذا القول، هل يتابعهم في ذلك اجتنابا للخلاف؟ وهذا الفعل مخالف للسنة، وهل ورد نهي عن الجماع عاريا؟ طيب يقول بالنسبة هل يتابع الإمام أو لا، أهل العلم أيضا في ذلك لهم قولا، منهم من يقول إنه يجب عليه متابعة الإمام ما دام أن الإمام أتى بقول عن اجتهاد واتباع، ومنهم من يقول لا لا يتابع الإمام، وهذا هو الحق أنه لا يتابع الإمام، بل وأنا أعني في المسائل لا أعني في الهيئات، أنا أتكلم الآن عن متابعة الإمام في مثل القبض، في مثل السجود الاستراحة عند من يرى سنية هذا السجود، عند من يرى سنية تحريك الإصبع في التشهد ونحو ذلك، فنقول نقول له لا يشترط متابعة الإمام، فأنت مأمور بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي كصلاته هو، فأنت تصلي كما تدين الله سبحانه وتعالى أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تصلي به. طيب وهل هذا الفعل مخالف للسنة لأنك تعني القبض بعد الرفع ووضع الركبتين قبل اليدين للسجود؟ المسألة أخي بارك الله فيك لا يعني لا تحتمل مثل هذا المقام، المسألة تفصيل، يعني هو مخالف للسنة، قد أنا أخبرك بما أنا أدين الله به فأقول نعم مخالف للسنة، لما؟ لأنه لم يأتي ولا في حديث ضعيف واحد حتى أن اليدين يعني توضعان على الصدر بعد الركوع، هذا أي أمر. الأمر الآخر أنه لم يأتي في الأحاديث وظاهر ما ينقل فيما وقفنا يعني الوقفة القاصرة، وهذا أيضا سمعنا من بعض مشايخنا أيضا أنه لم يأتي تسمية ما بعد الركوع بأنه قيام، ولكن يخبرون عنه بأنه قام من الركوع أو رفع رأسه من الركوع، لكن لا يسمونه قياما، وإنما يطلق القيام على القيام الذي يكون فيه القراءة، يطلق القيام على القيام الذي يكون فيه القراءة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام، كان يضع يديه في القيام كما في الحديث، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يعني لو أراد أحدنا اليوم أن يصف صلاة رجل من الناس لا يستطيع أن يصف بهذه الدقة، فوصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو جمع الحديث بجميع رواياته وطرقه لوجدت أنه وصف دقيق جدا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض فيه بهذا الوصف الدقيق يفصل في كل مسألة حتى في ضم الأصابع في السجود وفتح الأصابع على الركبة وكذا، يفصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل الدقيق، ولا يذكر وضع اليدين على الصدر بعد القيام. هذا يشعر بأن هذا القول يحتاج إلى أو فيه نظر، والله أعلم، هذا ما يظهر. وأما مسألة النزول على الركبتين هي مبنية على حديث وليضع يديه قبل ركبتين، هل هو مقلوب أو لا؟ والصحيح أنه ليس بمقلوب، لأن الرواية التي قالوا الأخرى رواية ضعيفة، ورواية وليضع يديه قبل ركبتين وهي الرواية الصحيحة الأمر. وأما أنه يشابه هيئة البعير أو لا يشابه، فأهل العلم قد نصوا على أن البعير تكون ركبتيه في يديه، فينزل البعير على ركبتيه، البعير ينزل على ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول كنزول البعير، والبعير ينزل على ركبتيه، والله أعلم. طيب، هل ورد نهي عن الجماع عاريا؟ لا، ليس في ذلك حديث صحيح، لا يوجد حديث صحيح فيما نعلم عن في النهي عن الجماع عاريا. طيب، هذا أخ من مصر يقول هل يجوز أن يكون الخال ولي في الزواج لبنت أخته، علما بأنه ليس لها من عصبتها إلا ابن عم لها مسافر في بلد بعيد عنها؟ نقول له بارك الله فيك، دائما مسائل التي تتعلق بالزواج أرجو، وأنا يعني أطلب من الأخ أبي عبد الودود بارك الله فيه أن لا تعرض علي أي مسألة تتعلق بالزواج والطلاق أبدا، ترجعون فيها إن شاء الله إلى المحاكم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أثنى العلماء السلجون على الشيخ عبد الرحمن دمشقية وجزاكم الله خيرا؟ والله ما أعلم أنهم أثنوا عليه، ولا أعلم أحد من أهل العلم أنهم يثني عليه، أنا ما أعلم ولا وقفت على ثناء من أهل العلم عليه. انتهت الأسئلة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قد سمعت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فاجعل في ذلك البركة، واجعل فيه القبول، واجعله نافعا صالحا مصلحا، يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأن
في هذه الليلة لعلنا نتكلم بتيسير الله سبحانه وتعالى. عن مسألة عظيمة ومسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس وخصوصا في هذا الزمان، وهي تحتاج إلى وقفات كثيرة. وفي الحقيقة أن هذه المسألة لا يكفي الحديث عنها في مثل هذا المجلس، ولكن أردت هنا أن أورد شيئا من الإشارات حول هذه المسألة العظيمة والتي قل من يلتفت إليها، فكان ذلك أثرا أو في ذلك أثرا على فساد كثير من القلوب، فأتبع ذلك فساد كثير من الجوارح. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتولى السرائر. هذه المسألة هي مسألة الخشوع لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أنني في بداية هذه الكلمات أود أن أشير إلى أن ما سيقال في هذه الليلة حول هذه المسألة هو أمر عظيم يحتاجه حتى المتحدث معكم، وقل من ينتبه إلى أن قائل مثل هذه الكلمات ومن أول الناس حاجة إلى أن يصلح حاله ويصلح مقاله، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإنني أرجو بهذه الكلمات أن يصلح الله سبحانه وتعالى بها حالي ومقالي وعملي، وأن يصلح بها حال إخواني ومن يستمع إلى هذه الكلمة، لعل في ذلك يكون صلاح النفس وصلاح العمل وصلاح الذرية وصلاح الزوجات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من وراء القصد. وأول ما نستفتح الحديث عنه في هذه المسألة العظيمة هو في تعريف الخشوع. وما هو الخشوع؟ أقول الخشوع هو الخضوع. الخشوع في اللغة هو الخضوع، فيقال خشع فلان إذا خضع. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأما مرادنا من الخشوع في هذه المحاضرة ليس هو ما يتبادر إلى كثير من الأذهان من أن الخشوع محصور في قيام العبد بين يدي ربه في صلاته، بل المسألة أعظم من ذلك. المسألة هي الخشوع لله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والخشوع الذي يحصل للعبد في الصلاة لا يكون إلا بعد خشوعه لله سبحانه وتعالى. فإن الخشوع لله سبحانه هو خضوع القلب لله سبحانه ولينه وانكساره لله تبارك وتعالى. هو خضوع القلب لله سبحانه ولينه وانكساره لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يوضح ذلك ويبينه أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده عبوديتين: عبودية الجوارح وعبودية القلوب. ولا تتحصل حقيقة العبودية للجوارح إلا بحصول العبودية الحقيقية للقلب. ولكن أكثر الخلق والناس هم مشتغلون، وأعني بذلك الناس الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أعني عموم الناس، هم مشتغلون بالعبودية الظاهرة، عبودية الجوارح، دون اشتغالهم بعبودية القلوب، وهي أعظم من عبودية الجوارح. ولذلك ترى من الخلق من يشتغل بالصلاة ولا يظهر الخضوع على وجهه ولا على جوارحه، وترى منهم من يشتغل بالصيام ولا ترى له أثرا في الخضوع لله تعالى. وترى منهم من يشتغل بالذكر وليس له أثر على خضوعه في جوارحه، ومنهم من يشتغل بطلب العلم وتعليمه وتحصيله ولا ترى عليه أثر الخشية والخضوع لمولاه سبحانه وتعالى، والناس متشعبون متفرقون مشتغلون عما يصلح قلوبهم وعن حقيقة ما يقربهم إلى مولاهم. ولذلك كان اشتغال المتقربين إلى الله بإصلاح ظاهرهم سببا في أن يحول ذلك بينهم وبين أن يستجيبوا لنداء ربهم سبحانه وتعالى ويصدق ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة يظهر خشوعهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى في وجوههم وفي جوارحهم، ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن قيس بن عباد أنه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع الحديث، وذلك الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. وقال مجاهد عليه رحمة الله تعالى: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: أما والله ما هو بالسعي بالأقدام، وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع. وأنت يا عبد الله، انتهى كلامه رحمه الله، أقول: وأنت يا عبد الله إذا علمت أنك مطلوب من ربك في قلبك وفي جوارحك، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، اعتني بقلبك، أشد من عنايتك بجوارحك، فإن القلب ملك والجوارح رعيته، ولا يكون صلاح أو يكون بالأحرى صلاح الرعية يكون في صلاح الراعي، ويكون صلاح الرعية في صلاح الراعي. وإياك ممن أن تكون ممن جعل همه صلاح ظاهره دون التفاته إلى باطنه، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يسمي ذلك خشوع النفاق، وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عنه أنه كان يقول: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: يا أبا الدرداء، وما خشوع النفاق؟ قال: ترى الجسد خاشعا، ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع عن هذه الأمة، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. قال الألباني: حسن صحيح. وأخرج الترمذي وغيره عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال له: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. حسنه الترمذي وصححه الألباني. ومما يجدر أن يذكر في هذا المقام أن يقال إن من يعتني بخشوع جوارحه دون خشوع قلبه ففيه شبه من الخوارج الذين كانوا يكثرون من الصلاة والذكر ولكن لم تكن قلوبهم إلا قاسية لا رقة فيها، وهذا النوع من الخشوع أشبه ما يكون بحركات العابثين كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: وهل الأعمال الخالية من عمل القلب، وهل الأعمال الخالية من عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين، وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، إلى أن قال رحمه الله: والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا، وقدموا قلوبهم في الخدمة، وجعلوا الأعضاء تبعا لها، فأقاموا الملك وجنوده، يعني القلب والجوارح، فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب، أن هذا هو مقصود الرب تبارك تعالى، ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعالى بإرساله رسله وإنزاله كتبه وشرعه شرائعه. فدعوى المدعي أن المقصود من هذه العبودية حاصل، وإن لم يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوى وأفسدها. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التي تلي هذه المسألة أن تعلم، وفقني الله وإياك، أن صلاح القلب فيه صلاح الجوارح، كما صح بذلك الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي ذلك قول الحق تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومعلوم أن أصل الهداية هو ما يحصل للقلب من الخضوع لباريه ومولاه، والانقياد لطاعته، فيتحصل من ذلك هداية الجوارح إلى ما يحبه ربها ويرضاه. وأيضا يكون في مقابل ذلك معرفة أن الضلال والغي حاصل للعبد بسبب ضلال قلبه عن الخشوع والخضوع لمولاه سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. فتذكر وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك أن تحرص على صلاح القلب، لأن فيه صلاح الجوارح، ولا تظنن أن العكس يكون، فإن كثرة العبادة لا تصلح القلب، ولكن صلاح القلب يصلح العبادة. والعبادة موقوفة في قبولها وصحتها على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة التي تلي هذه المسألة. اعلم وفقني الله وإياك أن أعظم العقوبات هي قسوة القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى، وذلك كما ذكرنا أن القلب هو بمثابة الملك والجوارح بمثابة الرعية، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أقول كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وهل يكون أشد على العبد من أن يبتلى من باريه ومولاه بقسوة القلب؟ فلا يلين لذكر الله ولا يخضع لمولاه ويثنى القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا يخشع القلب ولا يخضع لله سبحانه وتعالى. فأي قسوة أشد من ذلك؟ وأي عقوبة أشد من ذلك؟ وإنما كان الهم إما أن ينصرف العبد إلى صلاح دنياه، أو إن ارتقى حاله فكان خيرا من الأول، فإنما يبحث عن صلاح ظاهره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مقرعا ومنبها ومذكرا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففتش في قلبك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وإياك أن تغتر بكثرة العمل، فإن العمل مرهون قبوله على صلاح القلب. وإياك أن تأتي يوم القيامة إلى ربك وقد أكثرت من الحسنات فيما يبدو لك ويظهر، فلا تجد ذلك إلا هباء منثورا. المسألة التي تلي هذه المسألة: اعلم وفقك الله أن القلوب ثلاثة. الأول القلب السليم، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه وهو الذي خلصت عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم القلوب وأعلاها، وهو الذي جاء في قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شركة، بل خلص لمولاه وباريه عز وجل. فكانت إنابته لربه وخشيته لربه وكان خضوعه لربه وكان توكله على باريه انشغل بحب ربه سبحانه عن حب الخلق وبإيثار ما يحبه الله على ما تحبه الأنفس وعلى محبة الزوجات والأبناء والأقارب. هذا هو القلب السليم. وأما القلب الثاني فهو القلب الميت، فهو القلب الميت وهو القلب الذي لا يعرف ربه ولا يطيع أمره ولا يترك نهيه. وهو الذي انصرف عن مولاه إلى غيره، هو الذي انصرف عن الخالق إلى المخلوق، إما بانصرافه لغيره سبحانه وتعالى تعبدا وتذللا، أو بانصرافه لغير الله سبحانه وتعالى محبة وإذلالا، وإما بانصرافه للدنيا فيقدم شهواته ورغباته على مراضي ربه سبحانه وتعالى. وأما القلب الثالث فهو القلب الذي به حياة ولكن به علة وبه مرض، والقلب الذي به حياة ولكن أيضا به مرض. فهذا القلب له مادتان تمدانه: مادة الحياة ومادة المرض. والمقصود أن هذا القلب له مصدران يرد عليه منهما إما ما يكون فيه صلاحه وإما ما يكون فيه مرضه، فإما أن ينقلب إلى قلب سليم وإما أن ينقلب إلى قلب ميت، وإما أن يبقى بين هذا وذاك. فأي المصدرين والمادتين غلبت على الأخرى فإنه يميل إليها. ومصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. هذا القلب الذي ذكرناه به حياة وبه مرض. قال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذا القلب الميت. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وهذا هو القلب الحي السليم. فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله أن هذه القلوب الثلاث هي أو في معرفة أحوالها في معرفة أحوال هذه القلوب الثلاث يظهر لك أن هذه القلوب تنقلب أو تتقلب بين هذه الأحوال الثلاث بما يكون فيها من الخضوع والإجلال لمولاها سبحانه، فعظم العبودية يكون مع عظم المحبة والتعظيم. ولذلك كان يقول أهل العلم أن العبودية لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. ويعبر عن ذلك بعض أهل العلم بقولهم المحبة والتعظيم، ويعبر عن ذلك بعض أهل العلم بقولهم المحبة والذل. فظهر من ذلك أن العبد إذا أراد أن يكمل العبودية لربه سبحانه فعليه أن يعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى هي رأس الأمر، وأن الخضوع لله سبحانه وتعالى هو ما يكمل ذلك ويصلحه، ومدار التوحيد لله سبحانه وتعالى على هذه المسائل وهي المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك انتفت العبودية. ولذلك يعرف أهل العلم العبادة بأنها الخضوع والذل مع كمال المحبة. وفائدة ذلك أيضا أن تعلم فائدة معرفة أحوال القلوب أن تعلم أن هذه القلوب الثلاث معرضة للفتن، ولكن كل قلب منها يصد من الفتن بقدر كمال سلامته أو نقصها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها
نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أخرجه مسلم. ولعلنا نعرج الآن على ذكر ما يكون فيه فساد القلب وانتفاء الخضوع لله سبحانه وتعالى منه بسببه. وذلك في أمور نجملها فيما يلي: الأول قلة العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وذلك أن العبد إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كان ذلك دافعا له بأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى تلك الأسماء والصفات. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق توجه إلى ربه سبحانه بطلب الرزق والعبودية، وإذا علم أن ربه سبحانه وتعالى سميع توجه إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الضر واستجلاب النفع، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى بصير ترفعت نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى عن الوقوع فيما حرمه سبحانه، لأن الله سبحانه مطلع عليه فيستحي من نظر الله. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى رقيب فإنه يحاسب نفسه في كثرة العبادة أو قلتها، وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور أصلح نيته. أصلح نيته. أقول: وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما تخفي الصدور ويعلم خائنة الأعين سبحانه، فإن ذلك يدعوه إلى أن يصلح نيته وأن يراقب ربه سبحانه فيخرج من قلبه العجب والرياء والتسميع ومحبة الظهور ومحبة الذكر ومحبة الشهرة. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه استنزل النصر من ربه سبحانه، وعلم أن كل من هو في هذه في 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 على هذا الكون أو في هذا الكون ليس بناصر له ما لم يستجلب نصر ربه سبحانه، وما لم يكن له نصر وعون وتسديد من ربه، ومثل ذلك طالب العلم. إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى عليم، وأن العلم إنما يكون وأن ما يتعلمه من العلم إنما هو شيء من علم الله سبحانه وتعالى، خضع لله وعلم أن ما في صدره هو مما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه، فإن فيه أو في صدره مما هو علم الله، فيحرص على أن يصون علم الله سبحانه وتعالى على أن يرائي فيه وأن يحب التسميع فيه والذكر والشهرة. وثاني تلك الأسباب التي يكون بها فساد القلب وبعده عن مولاه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن كلا النوعين من الحجب ومما يبعد عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. نقول إن السبب الثاني من الأسباب التي تكون سببا في فساد القلب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بنوعيه الأكبر والأصغر، فإن القلب إذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى حجب عن النور الذي يلقيه سبحانه وتعالى عليه وعن الهداية إليه وإلى سبيله، فكان موثرا لرغبة غير الله، وكان مؤثرا لما يكون فيه إرادة من صرف له أو من انصرف له هذا القلب، سواء كان ذلك في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. وأيضا من الأسباب التي يحجب بها القلب والتي يكون فيها فساده البدع، فإن المبتدع ناصب لنفسه في مقام التشريع، وذلك يكون فيه منازعة لله سبحانه وتعالى ولمرضاته ولما يحبه سبحانه، فيوكل المبتدع إلى بدعته وإلى ما افتراه على ربه سبحانه. ومن الأسباب التي يكون فيها فساد القلب وبعده عن ربه المعاصي، وأعظمها الكبائر، وهي تختلف بحسب حال من ارتكبها، وهي مما يحجب عن الله سبحانه وتعالى ويكون فيها سبب لفساد القلوب. وأيضا من الأسباب التي يكون فيها فساد القلب التوسع في المباحات، وهذا أيضا من الأسباب التي غرق فيها كثير من الناس في مثل هذا الزمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأهل الترف هم من أكثر الناس معصية لله سبحانه وبعدا عنه، فهم منشغلون فيما يصلح ظاهرهم وفيما يحبونه، ويعني بظاهرهم ظاهر الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا. فهذا هو مبلغ علمهم. وأما السبب الذي يلي هذا السبب هو الغفلة عن الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وهي التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك في مثل هذا الزمان. وأقول: إذا علمت يا عبد الله هذه الأحوال أو هذه الأسباب التي تبعدك عن مولاك سبحانه وتعالى، فبادر إلى إصلاح قلبك قبل فوات الأوان. وكما يقال: أسباب قسوة القلوب ستة، أيضا هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر. وهي الإكثار من ثلاث والتقليل من ثلاث، الإكثار من ثلاث والتقليل من ثلاث. فهي فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام. فهي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام. وأيضا التقليل من ثلاث، وهي قلة ذكر الموت وقلة تذكر الآخرة وقلة تدبر القرآن. وأما سبل إصلاح القلب، فأول ذلك التفكر في الغاية التي خلق لها العبد، وأن يعلم أنه لم يخلق عبثا في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومما يصلح القلب ويورثه خضوعا وخشوعا لله التفكر في أسماء الله وصفاته بعد تعلمها، وليس التفكر في ذاته سبحانه. وأعني بذلك أن يستشعر العبد معاني الأسماء والصفات، وأن يتعلمها، وأن يعمل بمقتضاها. فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، ولا شك أن أشرف المعلومات هو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد يشرف مقداره بقدر العلم الذي يعلمه، فالذي يكون عالما بالطب يشرف عند الناس في هذا الباب لما له من علم بالطب، ومن يشرف في علم الحدادة فيكون كذلك، ومن يشرف في علم النحو والحساب فكذلك، ومن يشرف في علم أسماء الله تعالى وصفاته فإنه يشرف بذلك. والناس كما ذكرت متفرقون في ذلك، كل بحسبه. وأيضا مما يصلح القلب ويورثه خضوعا لله سبحانه وتعالى أن يكثر العبد من التفكر في القرآن والتدبر فيه، فإن هذا الكتاب قد حوى علما تحتاجه هذه القلوب، ولا تصلح إلا بالاهتداء بهذا الكتاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه الآية، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى أن الهدى والنور يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يصلح القلب ويدنيه إلى ربه سبحانه وتعالى التفكر في أن العبد مرتهن بعمله الذي لا يصلح إلا بصلاح القلب، فيحاول أن ينقي قلبه من أدران الشرك وأدران البدعة وأدران المعصية، فإن كل ذلك يورث العبد يورث القلب غشاوة أو يجعل عليه غشاوة حتى يحجب عن ربه سبحانه وتعالى، وذلك كما ذكرنا من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد في هذه الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وإصلاحك لقلبك بالتفقه في أعمال القلوب معين على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومما يصلح القلب ويورثه قربا من مولاه سبحانه وتعالى التفكر في الموت، وأن تتذكر يا عبد الله أن هذه الحياة إنما هي ممر وليست مستقر، وأنك خارج من هذه الدنيا لا محالة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن تتذكر أن الموت لا بد وأن تكون من أهله في يوم، وأنك لا بد وأن تؤخذ وتحمل على الأكتاف ويهال عليك التراب، فإما أن تكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومما يورث القلب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويورثه قربا من مولاه سبحانه وتعالى التقليل من الدنيا، وذلك تستطيع أن تستعين به أو فيه بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خير بين الدنيا والخلود فيها وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. والذي خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنه كان يمر الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين متتابعين، ولا يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من المال ما يأكل به حتى اللحم إلا ما يؤتى له به، كما أخبرت عائشة، وكما قال أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط. يقول أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط، وكم اليوم نأكل نحن الأنواع وأصناف الطعام الكثير الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا آكل متكئا، آكل كما يأكل العبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام نوم القيلولة، كمثل راكب قال تحت شجرة أو في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولعلنا قد تجاوزنا الوقت المتاح في هذه المحاضرة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيما قلناه النفع، وليجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب فيه الخير والبركة والنفع، إنه ولي ذلك. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة، طيب لعلك تعرض الأسئلة على الغرفة الأخرى، بارك الله فيك. طيب أبا عبد الودود، الأسئلة بارك الله فيك. هذا أخ من أمريكا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أجعل الأولاد يخشعون في الصلاة ويخشعون لتلاوة القرآن جزاكم الله خيرا؟ وجزاك أخي خير الجزاء. أقول بارك الله فيك. أما شأن الصلاة فشأنها عظيم، أما شأن الصلاة فشأنها عظيم، وأول ما يكون ذلك بإصلاح القلوب قبل إصلاح الجوارح، هذا أولا. الثاني أن يعلم العبد، أنا أعمم الخطاب لأننا جميعنا في حاجة إلى الخشوع في الصلاة، أن يستشعر العبد أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أيضا مما يقال على اختصار في ذلك معرفة معاني الكلمات أو تفسير القرآن، معاني كلمات القرآن، فعليك تعلمه ابنك تعلمه سورة الفاتحة وما معنى الكلمات التي فيها وما تضمنته من المعاني العظام، وأيضا استشعار أن الصلاة هي أعظم العبادات بعد التوحيد، وأيضا تذكر أن كل عبادة يتعبدها العبد هي توحيد لله سبحانه وتعالى، فيجتهد الإنسان في إصلاح التوحيد وإصلاح الإخلاص، وأيضا مما يعين على ذلك السكينة قبل الدخول في الصلاة، فجاء في قول الله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن تعالوا وأنتم عليكم السكينة والوقار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي يعني يصعب حصرها في هذا المقام الله أعلم. الأخ من المغرب يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب، أي في رقة القلوب؟ والله أنا أنصح أولا بكتب السلف في الزهد، فهنالك الزهد للإمام أحمد، هنالك الزهد لوكيع، وهنالك الزهد لأبي داود، هنالك الزهد للطبراني، هنالك الزهد لأسد بن موسى وغير من أهل العلم، ابن المبارك، وأظن أبو حاتم أيضا له فيما أذكر، يعني كثير من أهل العلم لهم في باب الزهد. وأيضا من الكتب التي أنصح بها وهي من أعظم الكتب كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فابن القيم له في مجموع الفتاوى يعني تم يعني عنوان له التصوف، العنوان، ولكن ليس هو التصوف المقصود الآن، ليس هذا هو التصوف المقصود، لكن عنوان المجلد مكتوب عليه التصوف في مجموع الفتاوى. وابن القيم من أعظم كتبه مدارج السالكين الذي اعتنى فيه بهذا الباب، وكذلك كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، وهنالك كتاب مجموع لكلام ابن القيم، وإن كنت لا أعرف جامعه لكن هو كله كلام ابن القيم، كلام ابن القيم كل الكتاب كلام ابن القيم، اسمه المجموع القيم من كلام ابن القيم،
كتاب طيب إن شاء الله ونفيس، أنصح بالرجوع إليه. طيب، هذا أخ من أمريكا يقول السلام عليكم، أو هذا أجبنا عن. طيب، هذا من الجزائر يقول السلام عليكم، هل يجوز للمديون أن يتصدق؟ نقول هذا السؤال لابد فيه من التفصيل. المديون إما أن يكون الدين حالا، وإما أن يكون الدين لم يأتي وقته بعد، يعني السداد، وقت السداد. فإن كان الدين حالا فإما أن يكون الذي سوف يتصدق به إما أن يكون مما يضر بجمع المال، وإما أن يكون مما لا يضر بجمع المال لأجل السداد. فإن كان الذي سوف يتصدق به يضر بجمع المال لأجل السداد فلا يجوز الصدقة، وإن كان لا يضر. فمثلا الإنسان يتصدق بريال أو درهم واحد وهو مدين مثلا بمئة ألف، فمثل هذا التصدق غالبا ما يضر، أو عشرة أو خمسة أو نحو ذلك، ما يضر بجمع المال غالبا. لكن كان يضر هو يعلم بحاله، هذا يختلف بحسب حال الإنسان، فنقول له لا انتظر، أو لا 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 تتصدق إن شاء الله، لك الأجر في ذلك إن شاء الله، لك أجر النية. طيب، هذا أيضا من الجزائر يقول كيف نتعامل مع من يخالف أهل البدع ثم إذا أنكر عليه بقول يقول أنا أعلم أنهم على خطأ، ويقول أعلم أنهم على خطأ. فنقول بارك الله فيك، التعامل مع من يخالط أهل البدع أننا ننظر في حاله وأسباب مخالطته لهم، فإن الأصل هو حرمة مخالطة أهل البدع كما نص على ذلك أهل العلم في كتب العقيدة، كما نص على ذلك أهل العلم في كتب العقيدة. ونقول إن هذا الرجل إما أن يخالط أهل البدع وهو على علم، ويكون وتكون المخالطة، والأولى أن لا نقول مخالطة بل نقول ذهابه إليهم ورجوعه، ولا تكون مخالطة، لأن المخالطة هذه مشكلة، المخالطة مشكلة. نقول إنسان صاحب علم فيذهب إليه لأجل النصيحة والدعوة، هذا لا بأس به، بل يشد على عضده ويعان. لكن إن كان يخالط أهل البدع ويستأنس بهم فهذا ينبه ويذكر ويحذر، لا أقول يحذر منه، أقول يحذر وينبه. فإن كان مصرا على ذلك فهذا كما نص أهل العلم، فهذا يلحق بهم، فهذا يلحق بهم، لأن المصر على مخالطة أهل البدع وهو يعلم أنهم أهل بدع، فهذا يلحق بأهل البدع، كما جعل الإمام أحمد أنه قال أو قيل له فلان قال من هم بطانته، قال أهل القدر، قال إذن هو قدري. لكن نقول، وأنا دائما أحب التنبيه على هذه المسألة يا إخوة، لا تستعجلوا في هذا الباب، لا تستعجلوا في هذا الباب، ولا يقول الإنسان نصحته مرة ومرتين ولم يتعب ويتذكر. ودائما أمثل ببعض المشايخ الموجودين، كم منهم الذي صبر على بعض أهل البدع السنين، بعضهم 8 و9 و10 سنين، ثم بعد ذلك حذر منهم.
ونحن لا نقول أن الإنسان يعني يشترط أن ينتظر هذه المدة، لكن المقصود ليس هو الهجر، ولكن المقصود هو الإصلاح. فمتى ما رأيت في أخيك أنه إن شاء الله يقبل النصيحة فلا تستعجل، بل عليك بالنصح والتذكير. لكن الذي يعاند هذا معاند، فلا سبيل لك إليه، فلعلك تخوفه بالله، تذكره بالله سبحانه وتعالى، تأتي له بكلام أهل العلم بنصوص العلماء في هذا الباب، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير. طيب، هذا أخ يقول، أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ المال لتحفيظ القرآن وما يتعلق بالعقيدة للأطفال، وذلك لدفع راتب شهري للمعلمين، وبارك الله فيكم؟ مسألة أخذ المال على أو أخذ الأجرة على تعليم العبادة أو تعليم القرآن، وعموما الأجرة على العبادة وأخذ المال على العبادة، فهذا إما أن يكون يعني جمعا بين الأدلة، إما أن يكون بطلب من المعلم، وإما أن يكون بلا طلب، إما أن يكون بطلب وإما أن يكون بلا طلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يجوز له الأخذ، ولكن لا يشترط، لا يشترط. وإن كان يسكن على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، حين رقى ذلك الرجل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لأحد الصحابة وأظنه البراء، حين أهدي قوسا لقاء تعليم القرآن مقابل تعليم القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قوس من نار. وإنما قلنا بهذا الجمع لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له أو مستشرف له فخذه. والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك خلاف؟ يقول: هل هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الحكم على الكافر المعين بالخلود في النار بعد موته؟ معناه: هل لنا أن نعين أو نطلق القول؟ بارك الله فيكم. نقول: قد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مر بقبر كافر فليبشره بالنار. أيما، وهذه من صيغ التعميم، أيما رجل مر بقبر كافر، ورجل هنا جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم، مر بقبر كافر وهذا مفرد مضاف فيفيد العموم، فكل من مر بقبر كافر فليبشره بالنار. هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أشتغل مصمم مواقع انترنت، وأشتغل حاليا في موقع لإشهار المراكز والأحداث كذا الإسلامية في أوروبا، وقد يعلن فيه لبعض المواقع المبتدعة أو إعلانات بمظاهرات مثلا مع العلم أنني لا أشتغل حاليا في هذا القسم، فهل أكمل عقدي معه وهو عقد أخلاقي من حيث أنني لا أخرج من العمل حتى أهيئ من يخلفني في الشركة؟ أخلاقي أو أخلاقي؟ عموما أقول بارك الله فيك، إذا كان في عملك هذا نصرة للبدع وإعانة عليها فلا يجوز لك العمل، لا يجوز لك العمل. إن كنت تعمل في هذه المواقع وأنت تعين على إشهار البدع فلا يجوز، خصوصا في مثل المظاهرات ومثل هذه الأمور التي يعني فيها سفك للدماء. فكل من أعان على سفك الدماء فهو مشارك في سفك الدماء، هذا أمر. الأمر الآخر بارك الله فيك، إذا كنت لا تستطيع الخروج من الشركة هذه يعني ترتب عليك أمور، فلعلك إن شاء الله تستطيع قدر المستطاع أن يعني توضح لهم الأمر. ليس يعني قد يصعب عليك أن توضح لهم يعني أن هذا من البدع وأن هذا من المحرمات، لكن أقصد وأعني بذلك توضح لهم عدم استطاعتك في إكمال هذا العمل، وأنك لا تستطيع أن تكمل العمل هذا معهم لأجل يعني ظروف خاصة بك أو نحو ذلك. فلعلهم إن شاء الله يعني يعفونك إن شاء الله من هذا العمل. الأخ من اليمن يقول: كثرة العبادة لا تصلح القلب، هل معنى ذلك أن كثرة القيام وقراءة القرآن والذكر والصيام وغيرها من العبادات التي تقرب إلى الله لا تصلح القلب؟ وكيف ينصلح القلب؟ وكيف يحفظ المسلم قلبه من التقلب في زمن الفتن؟ وجزاكم الله خيرا. نحن بينا إيش المراد من ذلك، أن كثرة العبادة ليست هي التي تصلح القلب، ولكن صلاح القلب هو الذي يصلح العبادة. فليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينشغل بالإكثار من العبادة، لا، لكن العبادة التي تعين على صلاح القلب هي العبادة المبنية على صلاح القلب. فإن العبادة المبنية على صلاح القلب تزيد في صلاح القلب، تزيد في صلاح القلب. فمثلا الإنسان إذا أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى في الصلاة مثلا، وأتى بالصلاة بخشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها، فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى على أداء عبادات أخرى بمثل هذا الخشوع والخضوع والصلاح، صلاح القلب. ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، قالوا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وغير ذلك من الآيات التي دلت على هذا المعنى. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرر الأطباء إجراء عملية في العينين لأنها أصيبت بمرض يسمى القرنية المخروطين، وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية حتى تنخفض تماما، والعملية تكون بواسطة زرع قرنية من متوفى إلى العين المصابة بالمرض، فهذا يجوز من الناحية الشرعية؟ أفيدوني. سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك وأن يرزقك الصحة والعافية. بخصوص إجراء العملية في نقل الأعضاء، نقول بارك الله فيك، الذي يظهر والله أعلم المسألة خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأن الحال يختلف بين أن تكون هذا العضو المنقود غير موجود ثم يتم أخذه من شخص سليم، وبين أن يكون هذا العضو الذي سوف ينقل موجود أصلا وقد تم أخذه وانتهى الأمر ومأخوذ. فنرجو إن شاء الله لا يكون في ذلك بأس، ولعلك إن شاء الله تراجع في ذلك كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فإنني أذكر الآن الذي يحضرني أنه يجيز ذلك. طيب على أخ الإسباني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جاء إلى أسماعنا أن بعض الشيوخ عملوا بحثا عن اسم الزهراء فتبين لهم أنه اسم لا وجود له في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الشيعة. فسؤالنا هل صحيح ما ذكرناه وما حكم التي تسمى بالزهراء أو فاطمة الزهراء؟ هل تغيره أم ماذا؟ وبارك الله فيك. يعني هو عموما أنا ليس لي بحث في المسألة، لكن انتبه ذلك فلا لا يفيد أن الإنسان لا يجوز له التسمي بهذا الاسم، لكن عموما مخالفة أهل البدع في جميع الشؤون مطلوب، مخالفة أهل البدع وأهل الضلال في جميع الشؤون مطلوب. فالإنسان يعني وهو المقصود فيما يخالف الشرع، فالإنسان يحاول الابتعاد عن أهل البدع بقدر المستطاع، فإن المشابهة الظاهرة تورث المشابهة الباطنة، وهذا مجرد حتى أنك تجد الرجل إذا لبس اللباس الغربي، مجرد لبسه للباس الغربي فتجد يتكلم باللهجة الغربية أو يستعمل بعض المصطلحات الغربية ويتصرف ببعض التصرفات التي ليست معروفة عن أهل الإسلام. الله أعلم. لهذا أقول لو كانت شيخنا لو كانت طالبة تكثر من المشاركات في المدارسات، طيب هذا يتعلق بالمدارسات الموجودة في الشبكة، فأن هذا يفسد أو يدخل في نية العمل فيفسدها؟ لا إن شاء الله ما يفسدها إن شاء الله. يعني المقصود هي تقول لو أن يعني حتى يرى الشيخ أنها نشيطة في المدارسات عن طريق طبعا الكتابة، المقصود الكتابة، فنقول نرجو إن شاء الله أن لا يكون ذلك في يعني فيه فساد للنية. لأن الإنسان يعني لا يكون أولا المقصود هو هذا فقط، إن كان هذا هو فقط الإنسان أن يذكر فهذا لا شك أن فيه فساد للنية، لكن إن كان الإنسان أن يريد أن يظهر نفسه لأجل أن يعتنى به، لأجل أن يعني يحرص عليه يعان على الطلب، فهذا إن شاء الله ما فيه ليس فيه بأس إن شاء الله، لكن ما يكون المقصد أن يذكر ونحو ذلك. أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا لقد ذكرتم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لأهل العلم فيها قولان، هل القولان هما كفر أصغر وكفر أكبر؟ لا أنا ما قصدت هذا، والأخ يعني ما جاء في شرح نواقض الإسلام. نقول لهم قولان في ذلك، هي وأنا ما فصلت، والحقيقة هذا الخطأ مني، وكان ينبغي أن أفصل ما هو المقصود بالقولين لأهل العلم. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول هو القول الذي اشتهر عن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى، وأن الإنسان إما أن يحكم بمسائل قليلة أو مسائل كثيرة، فمن يحكم في مسائل كثيرة يحكم عليه بالخروج، ومن يحكم في مسائل مسألة ومسألتين وثلاث فهذا لا يحكم عليه. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يكفر حتى يستحل أو يجحل، أو يقول إن حكمي أفضل من حكم الله، أو هو مساو لحكم الله. وهذا القول الذي عليه عامة المشايخ، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، بل حدثنا بعض مشايخنا يقول كنت جالس مع الشيخ ابن باز على يعني في 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 على 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 الغداء، قال فسألته عن قول الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه المسألة، فقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى قال كل قول في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، والشيخ محمد إبراهيم ليس نبيا عليه رحمة الله تعالى هكذا قال. طيب هذا أخ من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم، بارك الله فيك. أيضا عدنا يا أبا عبد الودود لا تنقل هذه العبارة، لا تنقل هذه العبارة. يا إخوة أنا أذكر دائما لا تقل نفعني الله بعلمك، ولا تقل نفعني الله بكذا، قل يا أخي بارك الله فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بالكتاب والسنة، نسأل الله أن ينفعني بالكتاب والسنة، أو نحو ذلك من العبارات. طيب رجل يعمل بالقول بقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، ويضع الركبتين قبل اليدين للسجود، ومسافر إلى بلد لا يعملون بهذا القول، هل يتابعهم في ذلك اجتنابا للخلاف؟ وهذا الفعل مخالف للسنة، وهل ورد نهي عن الجماع عاريا؟ طيب، يقول بالنسبة هل يتابع الإمام أو لا، أهل العلم أيضا في ذلك لهم قولا، منهم من يقول إنه يجب عليه متابعة الإمام ما دام أن الإمام أتى بقول عن اجتهاد واتباع، ومنهم من يقول لا، لا يتابع الإمام، وهذا هو الحق أنه لا يتابع الإمام، بل وأنا أعني في المسائل لا أعني في الهيئات، أنا أتكلم الآن عن متابعة الإمام في مثل القبض، في مثل السجود، الاستراحة عند من يرى سنية هذا السجود، عند من يرى سنية تحريك الإصبع في التشهد ونحو ذلك، فنقول له لا يشترط متابعة الإمام، فأنت مأمور بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي كصلاته هو، فأنت تصلي كما تدين الله سبحانه وتعالى أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تصلي به. طيب، وهل هذا الفعل مخالف للسنة لأنك تعني القبض بعد الرفع ووضع الركبتين قبل اليدين للسجود؟ المسألة أخي بارك الله فيك لا يعني لا تحتمل مثل هذا المقام مسألة تفصيل، يعني هو مخالف للسنة، قد أنا أخبرك بما أنا أدين الله به فأقول نعم مخالف للسنة، لماذا؟ لأنه لم يأتي ولا في حديث ضعيف واحد حتى أن اليدين يعني توضعان على الصدر بعد الركوع، هذا أي أمر. الأمر الآخر أنه لم يأتي في الأحاديث وظاهر ما ينقل فيما وقفنا يعني الوقفة القاصرة، وهذا أيضا سمعنا من بعض مشايخنا أيضا أنه لم يأتي تسمية ما بعد الركوع بأنه قيام، ولكن يخبرون عنه بأنه قام من الركوع أو رفع رأسه من الركوع، لكن لا يسمونه قياما، وإنما يطلق القيام على القيام الذي يكون فيه القراءة، يطلق القيام على القيام الذي يكون فيه القراءة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام، كان يضع يديه في القيام كما في الحديث، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يعني لو أراد أحدنا اليوم أن يصف صلاة رجل من الناس لا يستطيع أن يصف بهذه الدقة، فوصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو جمع الحديث بجميع رواياته وطرقه لوجدت أنه وصف دقيق جدا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض فيه بهذا الوصف الدقيق، يفصل في كل مسألة حتى في ضم الأصابع في السجود وفتح الأصابع على الركبة وكذا، يفصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل الدقيق، ولا يذكر وضع اليدين على الصدر بعد القيام، هذا يشعر بأن هذا القول يحتاج إلى أو فيه نظر، والله أعلم، هذا ما يظهر. وأما مسألة النزول على الركبتين هي مبنية على حديث وليضع يديه قبل ركبتين، هل هو مقلوب أو لا؟ والصحيح أنه ليس بمقلوب، لأن الرواية التي قالوا الأخرى رواية ضعيفة، ورواية وليضع يديه قبل ركبتين وهي الرواية الصحيحة الأمر. وأما أنه يشابه هيئة البعير أو لا يشابه، فأهل العلم قد نصوا على أن البعير تكون ركبتيه في يديه، فينزل البعير على ركبتيه، البعير ينزل على ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول كنزول البعير، والبعير ينزل على ركبتيه، والله أعلم. طيب، هل ورد نهي عن الجماع عاريا؟ لا، ليس في ذلك حديث صحيح، لا يوجد حديث صحيح فيما نعلم عن في النهي عن الجماع عاريا.
طيب، هذا أخ من مصر يقول هل يجوز أن يكون الخال ولي في الزواج لبنت أخته علما بأنه ليس لها من عصبتها إلا ابن عم لها مسافر في بلد بعيد عنها؟ نقول له بارك الله فيك، دائما مسائل التي تتعلق بالزواج أرجو، وأنا يعني أطلب من الأخ أبي عبد الودود بارك الله فيه أن لا تعرض علي أي مسألة تتعلق بالزواج والطلاق أبدا، ترجعون فيها إن شاء الله إلى المحاكم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أثنى العلماء السلجون على الشيخ عبد الرحمن الدمشقية وجزاكم الله خيرا؟ والله ما أعلم أنهم أثنوا عليه، ولا أعلم أحد من أهل العلم أنهم يثني عليه، أنا ما أعلم ولا وقفت على ثناء من أهل العلم عليه. انتهت الأسئلة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قد سمعت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فاجعل في ذلك البركة واجعل فيه القبول واجعله نافعا صالحا مصلحا يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.